نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وما أكثرها ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخاتمة رسله بعثه بين يديه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة أتم بلاغه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه. فاللهم أجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته. أما بعد، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم في الجنة منزلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين. إخوة الإسلام والأخوات، كان الكلام بالأمس حول عبارة السلف إياك أريد بما تريد، وخلاصة ما جرى بالأمس أن العبد لا بد أن يتجه إلى الله لأنه مفتقر إلى الله جل وعلا في كل أحواله، لا حول ولا قوة له إلا بالله، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا بعثا ولا حياة ولا نشورا، فلا بد له أن يتجه إلى ربه قلبه وجوارحه تقول إياك أريد، ويسلك سبيل المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يترسم خطاه خطوة خطوة ويمشي خلفه ولا يتقدمه، ويجله ويحترمه، ولسان حاله ومقاله يقول إياك أريد ربي بما تريد، أي على طريقة رسولك صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا السير إلى الله تعترضه عقبات، وهي عوائق وعلائق تقطع السائر إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك خير المسافرين من حدد جهة السفر وسلك سبيلا يوصله إلى مراده وعرف حدود وجنبات الطريق وعرف العوائق التي تعيق سيره وعرف قصاع الطرق، فإذا وضع هذه الأمور نصب عينيه مع توفيق الله جل وعلا يصل إلى الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الأخوات الكريمات، وجهوا إليكن هذه الكلمة مع أن الرجال يسمعونها، فاسمعنني بارك الله فيكن. فإذا عرف طريقه وهدفه وأن طريقه مستقيما لا اعوجاج فيه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، صراط الله مستقيما. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وعلى جنبتيه خطوط معوجة، فقال هذا صراط الله مستقيما، وهذه طرق أو طرق على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، يعني يدعو إلى ذلك الصراط. فالصراط محدد من الله. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية 51 فوق 100 من سورة الأنعام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهي وصية الله للجميع. فإذا تحدد المسير وتعدد الطريق الذي يوصل إلى الله، إخلاص لله سبحانه وتعالى واتباع لرسول الله. تحقق إياك أريد بما تريد، ثم عليك أن تنظر إلى العقبات. وأقولها سقيت حورا وطيلا، أقولها في نقاط. جزاك الله خير. النقطة الأولى التي تقطع الطريق على المسافر، النقطة الأولى التي تقطع الإنسان عن ربه، وهي التي ما من معركة في القرآن إلا وكانت رحاها حول هذه النقطة. اقرأ كتاب الله وأنت جالس في مكانك تطوي التاريخ، تمر على آدم وهو طينة لم يخلق، وتمر على جيوش الموحدين مع موسى، وكذا الفراعنة وغيرهم من الصغاء. إذا نظرت إلى جوهر القضية، ما هي المشكلة؟ فريقان يختصمان، النتيجة أنهم دعوا إلى الله. ما من رسول بعثه الله سبحانه وتعالى إلا قال للناس أن اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، أي لا رب لكم ولا إله تعبدونه دون الله. كلام عظيم جميل. طيب لما المعارك؟ المعارك هي العقبة الأولى، أن الناس عبر التاريخ يتمسكون بالعادات والتقاليد. انتبهوا إخوة الإسلام، كل المعارك ماذا قالوا عن الرسل؟ أتريدوننا أن نترك ما وجدنا عليه آباءنا؟ عادات وتقاليد. ولذلك المسألة مضطربة، كلما ابتعد الإنسان عن العادات والتقاليد كلما كان أكثر التزاما بالدين، وكلما تثبت بالعادات والتقاليد أخلد إلى الأرض وابتعد عن الدين. يأتي الرسول يقول إني رسول من الله إليكم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وافعلوا كذا وكذا. فينقسم الناس إلى قسمين، قسم يتبعه وفي كل زمان قليل عبيده، وقسم يقول ما وجدنا عليه آباءنا. وتنشب المعارك. فأخ الإسلام انتبه إلى هذه العقبة التي قطعت خلق كثير من عباد الله، التمسك بالعادات والتقاليد. وما هي هذه العادات وما هي تلك التقاليد؟ العادات والتقاليد إخواني هي ناتجة من سلوك الناس، مسائل تعارفوا عليها صاروا يتمسكون بها كأنها قانون مكتوب، وهي لم تكن مكتوبة أصلا. ولكن يشعر الإنسان إذا أراد أن يخرج منها يشعر بحرج، وهي الذي جعلت أبو طالب والنبي عليه الصلاة والسلام بكل قلبه يقول عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قال على دين الآباء والأجداد. عادات وتقاليد هي من نتاج الأرض، من سلوك الناس، والدين من السماء. فكلما تمسك الإنسان بعادات الأرض أخلد إليها، وكلما انفك منها ارتقى. فاستوعب وحي السماء نقطة مهمة. ولذلك ما من قوم ولا مجموعة إلا ولهم عادات وتقاليد. فتأتي الأديان تبين أن هذا وهذا وهذا من العادات يقره الدين، والبقية لا يقرها الدين، تقوم المشاكل. اعلموا أن كل الأنبياء أرسلوا للا إله إلا الله. طيب مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد، وأبناء العلات أمهم واحدة، امرأة يتزوجها عدد من الرجال كل ينجب منها، فجميع الإخوة من أبناء من آباء مختلفين وأمهم ديننا واحد، دينه الإسلام. ولكن ما الذي جعل اختلاف الشرائع من أمة إلى أخرى؟ هو بيت القصيد. الله سبحانه وتعالى يقول: لكل جعلنا منهم شرعة ومنهاجا. أي شريعة محمد تختلف عن شريعة عيسى، عن شريعة موسى، وهكذا لاختلاف عادات وتقاليد الناس. فانظر إلى ما فانظر إلى نفسك وإلى مجتمعك، وانظر إلى العادات والتقاليد التي تحيط بك. لكل قوم سنة وإمامها، ما من مجموعة ما من قوم إلا ولهم عادات وتقاليد. فاجعل ما كان موافقا للدين هو عاداتك وتقاليدك، وما كان مخالف له فاضرب به عرض الحائط. هذا هو الموقف السليم. ولذلك علق العلماء على آية الجن يوم أن قالوا: إنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. قالوا: هؤلاء جاءوا بعقيدة عن الجن والإنس، ولذلك يعني مأخوذ من عاداتهم وتقاليدهم، ولذلك عندما كذب الجن والإنس على الله ونسبوا له الولد صدقوه. فالموقف السليم: ليس لك عادات ولا تقاليد تأتي إلى الإسلام رافعا يديك مستسلما، واسمه الإسلام، وهو الاستسلام والانقياد والطاعة. أرفع يديك هكذا، ثم توجه حيث وجهك القرآن، توجه حيث وجهك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اتبع القرآن ولا يتبعنك القرآن، فمن تبع القرآن فإنه يهبط به في رياض الجنة، ومن تبعه القرآن فإنه يهبط به في النار. لا تفعل أفعالا وتعتقد اعتقادات ثم تبحث عن النصوص، تلوي أعناق النصوص حتى تبرر أفعالك، قد تخدع الناس. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يخدع. هذه هي العقبة الأولى، العادات والتقاليد. عقبة ثانية في الطريق، وهي الاتباع الأعمى، الاتباع الذي لا يقوم على دليل، مبني على الهوى. اتباع مبني على الهوى. هذا الأمر صحيح وسليم لأن قاله فلان وفلان. إياك أخي الإسلام، إن هذا الدين هو الميزان. ما من قول لفلان أو علان، ما من عقيدة أو أخلاق أو سلوك، لا بد أن توضع في الميزان. فإذا كانت من الدين فلله الحمد، تعمل بها ولو اختلفت مع الذي قالها. ولكن إذا بدأت تجعل الدين موزون وأقوال فلان وعلان هي الميزان، تلك إذن هي الطامة الكبرى. ما من أحد، كما قال إمام دار الهجرة مالك عليه رحمة الله، وقف مشيرا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا يحملك حب فلان على ترك الحق، وعلى النقيض لا يحملك بغضه على ترك الحق. الله سبحانه وتعالى يقول: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا، الشنآن هو البغض والكراهية، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وإذا صدر من حبيب لك شيئا يخالف الدين وثبت عندك بالدليل الساطع والبرهان أنه مخالف للدين، يجب أن يكون الحق أحب إليك من ذاك، وتحب له الهداية. هذه عقبة من عقبات الطريق أوردها القرآن، وبين أن الناس يوم القيامة يأتون، يتبرأ التابع من المتبوع، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يتبرؤون وتتقطع بهم الأسباب الصلات، ثم يجأرون إلى الله: إنا كنا قبل ذلك إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. فتبرأ من كل قول وفعل وسلوك مشين قبل أن تلقاه هناك. عقبة ثالثة من عقبات الطريق، وهي أن الجنة حفت بالمكاره، وأن النار حفت بالشهوات. فكم من صريع لشهوة، وكم من قتيل لهوى، وكم من مغمى، وكم من غريق في معصية. المعاصي هي التي تعترض الطريق، وزادها في القلب موجود الهوى. تعرض المعاصي على الإنسان وتعرض له تمحيصا. صح عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه قال: سبحان ربي العظيم. إخوة الإسلام، الناظر إلى القرآن والناظر إلى السنة يجد أن القرآن والسنة خرّت أمور جاءت البشرية بعد مئات السنين تحسبها اختراعا جديد، وتحسبها إيه؟ أمرا عظيم. الشهور الماضية رجعت مجموعة من الأوروبيون من القمر، وسمعت هذا الحوار في البي بي سي. هذه المجموعة كانت تناقش، فسألهم المذيع قال: صرفتم في هذه الرحلة ما يزيد على 90 مليار دولار، إن كنت ضابطا الرقم، والناس يموتون جوعا في أفريقيا وفي شرق آسيا وفي جنوب أمريكا، كان أولى ثم أولى أن تصرف هذه المبالغ إلى هؤلاء. فلم يجب هذا العالم من علماء الفضاء على هذا، إنما قال إنا وجدنا في القمر أمرا نحتاج نصرف أضعاف هذا المبلغ حتى يصدقنا الناس. ماذا وجدت؟ قال: علمنا أن القمر قد انشق في يوم من الأيام ثم التأم. لا إله إلا الله، كيف عرفتم ذلك؟ قال: حول القمر وجدنا طبقة تدل على أن هنالك انشقاق ثم التئام، وحاولنا جاهدين أن نأخذ هذه الطبقة وهي تخالف صخور القمر، فما استطعنا. في الرحلة القادمة إلى تلك الصخور لكي نثبت للناس أن القمر قد انشق في يوم من الأيام ثم التئام. ولذلك أقول: ما من يوم تتأمل في معاني القرآن أو الحديث إلا وتجد فيه أمر عجيب. انظر إلى هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. طبعا اللي يولد في أوروبا ما بيعرف الحصير، فالحصير حتى تنسج حصيرة لا بد عود وهكذا. قال: تعرض الفتن على القلوب بهذه الطريقة. الفتنة الأولى، ودعونا نحلل ما سماه الناس بعد ذلك علم النفس، وهو ورد في الحديث من زمان. يبدأ الإنسان يريد أن يرتكب معصية معينة، إنسان يريد أن يسرق مثلا، مجرد أن فكر بالسرقة انتفض، لا يريد أن تكون خاطرة في ذهنه سرقة. بعد قليل مجموعة من الخواطر صارت اعتقاد وعقيدة فكرة. عندما يتجه لتنفيذ هذه الفكرة ينصبر ويخاف وينتعش. عندما يكرر التجربة الأمر يصير سهل. بعد قليل يوم أن يسرق السرقة الأولى كم من ندم يندمه، ثم السرقة الثانية، بعد ذلك بروفيسور في السرقة يخطط لها ويعلم آخرون، ولا يجد حرج في الأمر حتى يرى إذا قال له قصة سرق فلان فقبض يقول: ها هذا هو ما يفهم أصلا، هذه مسألة تحتاج إلى عقل وتنظيم وترتيب. انظر إلى النتيجة، في البداية كان مجرد التفكير فيها يسبئه. ما الذي أوصله إلى هذه النتيجة؟ يجيب علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه السرقة مثال قف عليها أي شيء. يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. أي قلب أشربها يعني تقبلها نكتت فيه نقطة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نقطة بيضاء. ظهور نقطة سوداء ونقطة بيضاء وهكذا حتى قصير القلوب قلبين، يعني نوعين من القلوب. قلب أبيض صافي كالصفا، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ظهرت فتنة هناك مباشرة إيه؟ تطمحين مباشرة، يهرب من الشيطان. هو عمر بن الخطاب مثال لهذا. قال وقلب أسود مرباد، يعني سواد حالك كالكوز مدخيا. هذا هو الكوز مدخي أي مقلوب. تصب لنا فيه هكذا، لاحظ هذا قلب الإنسان. قال كالكوز مدخيا أي مقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لا إله إلا الله. صب واشرب أنت.
حياك الله. يدك اليمين. اليمين حياك الله. اليمين اليمين.
لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وقد يشتد المرض إخوة الإسلام، يرى المنكر معروفا، معروف إيه؟ منكر. فمن قوافع الطريق هذه إيه؟ المعاصي. ولذلك ما من معصية بدت في الآفاق إلا ويقض الإنسان الطرف عنها، فتنكت فيه نقطة بيضاء، تكون هذه النقطة البيضاء علامة قوة حتى يبتعد عن بقية المعاصي، وإلا إذا سار في المعاصي هلك. سئل ابن القيم عليه رحمة الله قال يا إمام ما تقول السادة العلماء في رجل نظر إلى امرأة فوجد من نظرته ولعا شديدا وحبا بها من نظرة أولى، فهل ينظر ثانية حتى يجدها أقل مما تصوره فيتركها؟ فقال عليه رحمة الله لا يجوز من 11 وجها. الوجه الأول أن دواءك فيما لك وليس فيما عليك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام النظرة الأولى لك والثانية عليك. الوجه الثاني أن السهم الثاني أقوى إيلاما من الأول، لقوله عليه الصلاة والسلام النظرة سهم من سهام إبليس. طيب السهم الأول فتك بالرجل، ماذا يفعل به السهم الثاني؟ قال ثم الوجه الثالث أنه أراد أن ينظر إليها لكي يجدها أقل مما تصور. هذه النظرة الوجه الثالث، ولكن لم يحبس نفسه من أجل الله، يعني النظرة كانت من أجل نفسه حتى يجدها أقل من الأمر أم لا، واستمر يسرد وجهه إلى أن قال والوجه الحادي عشر مثل هذا الرجل كمثل رجل ركب حصانا حديديا، ركب حصان حديدي فانعقب به في زقاق ضيق، أيأخذ بخطامه قبل أن يدخل أم يتركه يدخل ويجره من ذيله؟ أنتم معي؟ لذلك أخ الإسلام ما من مصيبة تصرع، ما من شب، ما من معصية إلا وعليك أن تقطع دابرها من أول. ما تقول هذه أصلا من النقص، مثل ما يقول علماء النقص، علماء النقص ماذا يقولون؟ يقولون ما من معصية تتجه إليها إلا وهنالك جفاف للنفس في هذا النوع من المعاصي، فعليك أن تشبع هذه المعصية فتتركها، ولذلك النتيجة يكون الرجل الطريح الفراش ملازم المستشفى كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. قاطع من قواطع الطريق الفهم الخاطئ لأمر الالتزام بالدين. انتبه لهذا القاطع. من الناس من يظن أنه إذا التزم بالدين اليوم كل أموره تمشي تمام. أنتم معي ولا لا؟ التزم بالدين أول يوم جاء وصلى كذا قال لفلان سلم عليه ومشى فيه فأهدى له هدية. كان ابنه مريض فشفي تمام شايف هذا الالتزام بالدين. فإذا به في الصف الأول بعد قليل أيامين يا فلان والله يا أخي ما حصل لي وحصل لي وحصل لي وحصل لي انفلت لأنه من الأول جاء بأمر خاطئ في مسألة الدين. إخوة الإسلام الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس وجعل للمسلم كل أنواع الابتلاء خير. قال عجبا لأمر المؤمن أمره كله إيه؟ خير. فإن أصابته سراء شكر كان ذلك خيرا له وإن أصابته ضراء صبر كان ذلك خيرا له. يعني ليس اتجاه واحد الأمر وهو عسل فقط فيه بصل وفيه وفي عسل وأحيانا لا بصل ولا عسل. قضية الالتزام بالدين لا يتعامل الإنسان مع الله سبحانه وتعالى هكذا هذا فهم خاطئ. ولذلك الرب سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به الحمد لله مسلمين وإن أصابته فتنة خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وين حاج فلان كان في الصف الأول يقول لك والله حصل عقل في السيارة و طيب وبعدين توقف الدين وتوقفت الدنيا ولا ايش الحاصل؟ ما هي توقفت السيارة ابتلاء من الله. هذا الفهم الخاطئ هو من القواطع ولذلك كثير من الناس يحدث لهم انتكاس في الالتزام بالدين في هذا الأمر. الصحيح أن الدين هذا الدين فيه ابتلاء فيه ابتلاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فيبلى الرجل في دينه فإن وجد فيه صلابة زيد له في البلاء. هذا هو طبيعة الدين. لذلك يوم أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو فؤاده كما جاء في البخاري باب الإيمان وجاء إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وقال زبلوني دفروني طمأنته وكذا ثم أخذته إلى ورقة ابن نوفل قال تسمع من ابن أخيك. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يقص ما رأى وكذا ماذا قال ورقة معلقا على هذه القصة قال ليتني كنت فيها جزع يعني أتمنى أن أكون شابا لأن ورقة كان رجلا كبير. يوم يخرجك قومك لأنصرنك نصرا مؤزرا فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو مخرجيه يعني خرجوني. قال ما من أحد هذا موضع الشاهد ما من أحد جاء بمثل ما جئت به إلا إيه إلا عودي يجد عداوة. التزام بالدين فيه عداوة وكلما صبر إنسان على العداوة كلما ارتفع عند الله. وجاءك القرآن يعني هذا العداء لشخصي وللما جاء به أنت معي ولا لا؟ قال ما من أحد جاء بمثل ما جئت به إلا لما جاء به. فلذلك ما من أحد اشتتم بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يجد مشاكل. وضرب لك القرآن أمثلة وجاء بها في القرآن من جذور التاريخ لماذا؟ حتى تعتبر أنت بها. والعبرة هي مثل المعبر سميت العبرة عبرة لأنها معبر مثل الجسر تعبر بها من ذلك الحال الذي سمعته بالقصة إلى نفسك وتقيس عليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول اعتبروا يا أولي الألباب. جاءك القرآن بامرأة التزمت بالدين وكان زوجها حرب على الله رب العالمين صحيح ولا لا؟ آسيا بنت مزاحم رضي الله تعالى عنها من زوجها؟ الفرعون. وجاءك برجل التزم بالدين وزوجته حرب على الدين لوط عليه السلام امرأة فرعون وامرأة لوط امرأة لوط. جاءك برجل التزم بالدين وحاول جاهدا ان يلتزم ابنه والنتيجه صفر. يا بني يركب معنا ليش اركب يعني لا تكن مع الكافرين وبعدين سآوي إلى جبل يعصمني من الماء،
لا إله إلا الله، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. إيش النتيجة؟ فحال بينهم الموج فكان من المغرق.
جاءك بابن التزم وكان أبوه هاجرا كفارا،
إبراهيم وآزر. إبراهيم بكل أدب، يا أبتي،
يستعطف ويستدر منه عطف الأبوة،
يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا.
يستمر الخطاب، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. إيش النتيجة؟
أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟
لئن لم تنتهي لأرجمنك.
ويا إخوة أنا أعطيكم عنوان، وعندما تقرأ القرآن تابعه في القرآن. العنوان هو ردود المفلسين على الرسل وأدعياء الحق ودعاة الحق أجمعين. وانت عندما تقرأ قصة حوار إبراهيم شوف الأدب الجم، وإيش أبوه؟ لأرجمنك
في النهاية واهجرني مليا. تلاحظ قضية موسى وفرعون،
يبين له رب العالمين يقول ألم نربك فينا وليدا، ما كنت ولا صغير معنا هنا
ولبست من عمرك سنين كنت معنا، الآن تعمل فيها نبي،
وبعدين وفعلت فعلتك التي فعلت، قتلت واحد وجريت وكذا.
تلاحظ النقاش خارج عن الموضوع تماما، فانتبه إلى هذا أنت تقرأ القرآن. نرجع إلى الموضوع، هذه النماذج ما هي إلا المجتمع إخوة الإسلام. المجتمع إيش هو؟ امرأة ورجل، رجل وزوجته وزوجة وزوجها، ولد أبوه، وهكذا. جاءك بهذه النماذج حتى تعرف أن العداء قد يأتي من أقرب الناس إليك. لا تظنن الالتزام بالدين لا عقبات فيه، فإذا وجد هذا الفهم الخاطئ هو عقبة كبيرة. أقرب الناس ضد الدين، ثم عقبة أخرى من عقبات الطريق، وهم رفقاء السوء.
يقال الإنسان مدني بطبعه، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. الإنسان مدني بطبعه،
يعني لا يستطيع الإنسان أن يجلس لوحده، لا بد أن يختلط بالناس وكذا. يريد أن يصل للناس أخباره، يريد أن يعرف أخبارهم، يريد أن يقول لهم يعني أحزانه ويسمع أحزانهم، يريد أن يشاركهم في فرحته، يريد أن يشاركوه.
كل هذا، هذا هو وضع الإنسان. وهنا نتيجة لهذا الاختلاط والاتصال بالناس، يلتف حول الإنسان رفقاء، إما يكون رفقاء خير يتقوى بهم ويجتهد بهم، الإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه، وإما رفقاء سوء
يقطعونه عن الطريق. أراد أن يصلي قالوا يا أخي بعدين، أراد أن يذهب إلى المسجد قالوا المسجد بعيد، أراد أن يتصدق قالوا أحفظ مالك ما تدري إيش الحاصل.
رفقاء سوء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا عظيما جليلا فيه من الفوائد ما الله به عليه، قال مثل الجليس الصالح وإيش والجليس السوء
كحامل المسك ونافخ الكير.
ثم بدأ يقول
يبين لك الفرق الواضح، قال فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك بالمجان.
وهذه تلاحظها عند كثير من الشباب، أقيمة الصلاة خرج مسك وبدأ إيش
يعطي الناس بالمجان، وإما أن تبتاع منه تجد الإخوة في الخارج واضعين مسك وعطور أو في الأسواق تشتري،
وإما أن تجد منه ريحا طيبة. إخوة الإسلام، هذا الحديث يطبق في بلاد الكفار، في بلاد المسلمين، في الدنيا كلها.
ما من مكان في العطور
تجد منه ريحة طيبة ولا لا؟
ما تشتري أدنى الأشياء أنك تجد ريحة طيبة. يهديك من عنده يدلك على الخير، او بعد ان تساله وتطالبه يدلك على الخير، او في اختلاطك معه لا تجد له سبحان الله الحمد لله كلام طيب يدلك على ما تنجو به في الدنيا، يدلك على ما يساعدك في الاخره.
هذا الرفيق الصالح.
والرفيق السوء قال كنافس الكير، ثم جعل له أوصاف: إما ليحرق ثيابك، وخير اللباس هو لباس الدين، يمكن يخرجك من الدين مباشرة، شبهة فشهوة ففتنة، إيش انتهى الأمر. إما ليحرق ثيابك، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ولباس التقوى ذلك خير. وإما أن تجد منه ريحا منتنة، ما هي نتنة؟ منتنة يعني نتنة في نفسها، منتنة لغيرها، تسمع منه كل ألفاظ البذاءة وأخبار السوء وأقوال لا أصل لها ولا فصل. ولذلك قرر القرآن قاعدة عجيبة، بيّن أن الصداقات هذه تقوم إما على الخير وإما عليه. الصداقات اللي بالشر طريق إلى النار، وتكون عداوة يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى: الأخلاء بعضهم يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا المتقين، بشوف ثم المتقين لأنهم التقوا على التقوى، على الوقاية بفعل الطاعات وترك المحرمات، فعل المأمور وترك المحظور. ثم ما لهم عند الله، ما لهم عند الله، جاء في الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى: أين المتحابين فيه؟ أين المتذاورين فيه؟ يعني ذار أخوه من أجل الله. أين المتبادلين فيه؟ بدأ يهدي له من أجل الله. أظلهم تحت ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، سبحان ربي العظيم. ثم من عقبات الطريق، من عقبات الطريق الجهل. الجهل عقبة كبيرة يا إخوة، هذا الإسلام يقوم على العلم. ولذلك أول ما نزل عن النبي عليه الصلاة والسلام آية عجيبة تعلمونها جميع: اقرأ. متى الإنسان يقرأ؟ لابد يتعلم الحروف وكذا. انظر إلى وسائل التعليم كلها جاءت في هذه الآية: اقرأ واستعن بالله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نزلت الآية على النبي ما كان يعرف يكتب شيء، فبغير علم لا يكون هذا الدين. لذلك الصحابة كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، يسألون أسئلة كثيرة. يأتي الأعرابي يقول: يا محمد إني سائلك ومسدد عليك المسألة، الله بعثك بالحق، وهكذا. ويرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام بنحو من صوتي، هو يتكلم بصوت عالي يرد عليه قريبا من صوتي، ويقول: إنما شفاء العي السؤال، لأن العي هو الجهل وجعله مرض، وشفاء السؤال. وبين قدر العلم والتعليم. والآن إذا دخل علينا رجل من هذا الباب، من هؤلاء الفرنجة، فهذا يسلم، أول سؤال إيش تسأله؟ إيش يسأل؟ حيدخل مباشرة يعرف، يتوضا يصلي كذا، ولا يقول كيف 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 كيف؟ ما هو الإسلام؟ طيب قل لا إله إلا الله، ما معناها؟ طيب إيش هي أركانها؟ أيوة إيش أعمل؟ توضا كذا، قل بسم الله، أقبل ثلاثة. هذه كلها عن طريق العلم. والعلم بالتعلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحلم بالتحلم. تسلك السبيل وتجاهد فيه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. فالله سبحانه وتعالى يوفق الإنسان. بدأت طريق العلم أنت سالك الطريق المستقيم، تصل إن حي وإن مت فأنت في الطريق. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن طلب العلم وطالب العلم، يقول: طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، وعند الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. ثم كما تعلمون يشرف العلم بشرف المعلوم، يشرف العلم بشرف المعلوم. فإذا كان المعلوم هو عن الله وعن كتاب الله وعن رسول الله، كيف يكون حال المتعلم؟ وجعل حلقات التعليم حولها ملائكة، وتحفها ملائكة، وتنزل رحمة، الأحاديث تعرفون يا إخوة الإسلام. فلا يقوم هذا الدين إلا على العلم. ثم أخى الإسلام من قواطع الطريق يرحمكم الله، من قواطع الطريق الاستعجال. هذا القرآن نزل في 23 سنة، خطوة خطوة، لا تستعجل، لا تطالب الناس أو تطالب نفسك أن تطبق كل الدين في 5 يوم، لن تستطيع أن تثبت، لن تستطيع أن تثبت. إنما كونوا ربانيين، والربانيين هم الذين يتعلمون صغار العلم قبل كباره، شيئا فشيئا، تتعلم اليوم شيء، غدا شيء، بعد ذلك تتذوق حلاوة الإيمان، تتذوق حلاوة العلم. لا يهدأ لك بال إلا بسماع موعظة أو تذكرة أو خطبة أو كتاب أو درس، تجد حلاوة فيها. ثم أمر أخير من القواطع، وهو لا تدخل على الإسلام بطبيعتك وتحمل طبعك على الإسلام. من الناس من فيه الشدة، يريد أن يكون شديدا في الدين لأن المسألة أصلا فيه، ومنهم من فيه رخاوة، ما من أمر إلا وأخذه برخوة. الإسلام ليس هذا، الإسلام الذي فيه شدة يحد من إيه؟ من شدته، والذي فيه رخاوة يزيده إيه؟ صلابة وقوة، وسط. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه قال: ما شادد أحد الدين إلا غلبه. وفي هذا المجال انتبه إلى 3 أمور حول أوامر الله سبحانه وتعالى، يجب أن لا تقابل بترخيص جاف. تجد رخصة وعلة الأولى كيلو والله غفور رحيم وهذه الأشياء تمني بها نفسك، وإن شاء الله أمة محمد في الجنة. طيب أمة محمد في الجنة، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول: الكيس من دان نفسه. إيش دان نفسه؟ يعني بدأ يحاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ما رحمة الله واسعة وإحنا بخير يا أخي، ما تخدع نفسك. كنا نتناقش مع بعض الإخوة اليوم في مسألة العنصر، يعني الشخص متى يلتزم بالدين ومتى وكيف تقاد أمة الإسلام. فضربت لهم مثل مما هو موجود عند الناس، قلنا لهم: إذا كان نريد أن ننتخب المنتخب في الكرة، المنتخب بنختار أي واحد ولا بد اللعيبة الممتازين؟ أنتوا معي ولا لا؟ طيب اللاعب الممتاز يكون نايم بيأتي وعي يصير ممتاز، وإيش إيش يصير؟ تمرين، تدريب، خطوات، تكتيك، ما إلى من هذه الأمور. في النهاية طلع عنصر صلب يصل إليه، يهدف ويصل بالناس إليه إلى الهدف. لا تقابل أوامر الله سبحانه وتعالى بالرخوة نتيجة لطبعك، ولا بالتشدد نتيجة لطبعك، ولا إيه؟ ولا بالرخص. ترخيص جاف. إيش يعني ترخيص جاف؟ أي مسألة تجد لها علة. مثلا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في شأن الإبراد بصلاة الظهر وقت الحر، يعني إذا الحر شديد الناس ما يصلوا في أول وقت، ينتظر إلى أن يبرد الجو قليل. جماعة يقول هذه فرصة، ينتظر إلى قبيل العصر يقوم يصلي. أو أمر آخر، أحل للإنسان الميتة ولحم الخنزير والخمور إذا كان إيه؟ مضطرا. فكان جائع ما وجد إلا ميتة، قل هذه فرصة، أكل 3 كيلو وحبل معه 5 إيه؟ هذه ضرورة تقدر بقدره، يعني يأخذ من هذا بقدر نصيبه من إيه؟ بقدر نصيبه. يعني يحافظ الروح مع الجسد فقط، ما يموت إلى أن يجد الحلال. إخوة الإسلام، هذه بعض عقبات الطريق، انتبهوا إليها، لأن من وقع في هذه العقبات تكون هنالك 4 نتائج: لا يجد دافعا لفعل الخيرات، ما يجد دافع، ولا يتسابق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ما تكون موجود عنده، لا يجد ضغطا للشر، وقد يكون أول الناس عملا بالشر، وإذا لم يعمل الشر إيش اللي بيحصل؟ لا يتألم للشر، يرى الباطل لا يتعلم ما يمكن. إذا أمر أحد يقول ليش ما تعقد الأمور؟ لا تتشددوا بالدين. ويأتي بالأحاديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن منكم منفرون، ويأتي بأموره يعني يستدل على هواه ما يستدل على الحق. فمن أصيب بهذه هذه من نتائجها، لا يجد لا يعمل الخير ولا يجد دافعا لفعل الخير، ولا إذا رأى الآخرين فعلوا الخير يفرح بذلك بل قد يطعن فيهم، هذا العمل الرياء.